بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتي. كلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ولازلنا معكم في هذا الشهر المبارك الذي أوقاته من أجمل الأوقات، من أحسن الأوقات، وتتنوع فيه العبادات من فضل الله سبحانه رب السماوات. ومن العبادات التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في نهاية شهر رمضان موضوع زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو الفطرة، والفطر أفصح. ولا يخفى عليكم أن الإنسان خطأ، وأن المسلم أو العبد البشر معرض للخطأ، معرض لكلمة تخرج من لسانه قد تفسد صومه أو قد تخدش في صومه، معرض لسماع محرم إلى نظرة محرمة. كل هذه المعاصي أو الزلات والهفوات قد تحدث خدوشا في الصيام، فيصعد غير كامل أو فيه نقص أو فيه ما فيه من الخدوش التي طرأت عليه بسبب زلات العبد في أيام رمضان. تأتي زكاة الفطر لتطهر الصيام وليرتفع إلى الله عز وجل نقيا طاهرا نظيفا، فكما سأذكر بعد قليل في الحكمة من تشريع زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر رحمة من الله سبحانه وتعالى للصائمين، فمن ثم تشبه نوع من الترقيع أو التنقية أو التطهير للصوم. وزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى زمنه أو إلى سببه، أي الصدقة التي زمنها الفطر بعد الصوم أو سببها الفطر. وسميت صدقة الفطر بهذا الاسم لأنها تزكي خلق المسلم. زكاة الفطر تزكي خلق الصائم وتزكي صومه، فينمو خلقه. وكيف ينمو ويزكى خلق المسلم بزكاة الفطر؟ لأنها مطهرة للصوم وطهارة للصوم، وطهارة الصوم طهارة للصائم نفسه، لأنه هو القائم بالعبادة بلا ريب. وثانيا تطهر الخلق، لأن من أخرج زكاة الفطر فهو ففي هذا دلالة على كريم، أنه إنسان كريم شهم، وهذا يخرجه من عداد البخلاء إلى عداد الكرماء وأهل الجود والبذل. وزكاة الفطر في تشريعها حكم التمسها العلماء، ما الحكمة في تشريع زكاة الفطر؟ من الحكم التطهير للصيام وثواب الصائم كما ذكرت قبل قليل، مما ينقص أجره وأجر صيامه أو يخدش صومه بما تكلم به باللسان أو نظر له بالعين أو سمعته الأذن من المحرمات في أثناء الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث، يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن أيضا الحكم، حكم تشريع زكاة الفطر، أن زكاة الفطر تؤدي إلى تقوية روابط المجتمع بين المسلمين، فيشعر أفراده بأنهم في أسرة واحدة متكافلة متكافئة مترابطة، حيث ترى الطعام ينقل من هنا وهناك ليدخل البيوت، يخرج من بيوت الأغنياء فيدخل في بيوت الفقراء فيترابط المجتمع. أيضا من حكم تشريع زكاة الفطر إدخال السرور والفرح إلى قلوب الفقراء والمساكين الصائمين في يوم العيد بالأكل والشرب بعد شهر صيام، فلا يبقى الفقير دون طعام وأكل، في حين أن يوم العيد يوم أكل، فلا يجد الفقير طعاما، لا يكون هذا في مجتمع المسلمين، بل يجد طعاما ليأكله هو وعياله فيشعر بفرحة العيد وأنه يوم فطر ويوم فرح. ومن الحكم أيضا تؤدي إلى أن الأغنياء لا يحقدون، أن الفقراء لا يحقدون على الأغنياء بأن يكون في قلوبهم ضغينة وحقد، لأنهم لا يجدون الطعام في يوم العيد يوم الفرح، ولا يجد الأب ما يطعم عياله بفقره. تأتي زكاة الفطر لتطهر القلوب وتنقحها بأن الفقير يجد الطعام فلا يحقد ولا يكره الفقراء ولا يحقد على المجتمع، بل يجد الطعام والشراب. الجوع صعب متعب، ليس كل أحد يصبر عليه، فلذلك تأتي زكاة الفطر لتطهر القلوب من أي حقد أو ضغينة، بل يجد الفقير طعاما هو وعياله يستأنس ويفرح ويأكل. أيضا تؤدي إلى الأمن المجتمعي، فإذا وجد الناس طعاما وجد الفقير طعاما، ربما زاد عن يوم العيد لشهر وشهرين، الفقراء يجمعون وهذا من حقهم ولا بأس، يأمن المجتمع، لأن المجتمع إذا قل فيه الجوع انتشر الأمن، بخلاف إذا انتشر الجوع حينئذ تكون مشكلة، نسأل الله السلامة. فالفقراء عندما يجدون الطعام تسكن نفوسهم، فمن ثم تسكن يعني الجوارح ويهدأ الإنسان. ففي تشريع زكاة الفطر تقوية ووقاية للأمن الوقائي وأمن المجتمع، وهذا من عظمة الإسلام ومن حكمة هذا الدين الذي ينشر الأمن والأمان والسلم في المجتمع المسلم. وهذا دلالة على كما بينت عظمة هذا الدين. زكاة الفطر وقتها لها وقت لا يجوز قبله ولا تجزئ بعده إلا لمن يعني فاتته، لا فوقتها وقت وجوب ووقت جواز ووقت عدم إجزاء. فوقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا أعلن عن يوم العيد أو أول يوم شوال حينئذ وجبت زكاة الفطر. فلو أعلن دخول شوال بعد غروب شمس يوم 29 فمعناه أن غدا أول يوم العيد وجبت زكاة الفطر. كذلك إذا أتممنا الشهر 30 يوما بغروب شمس يوم 30 من رمضان فقد وجبت زكاة الفطر، أي صارت واجبة في الذمة. فمن هنا وجب الإخراج، هذا وقت الوجوب عندما تجب في الذمة. وقال بعضهم بطلوع فجر يوم العيد، وهي تجب على الصحيح بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. هذا بيان لوقت الجواز، أقصى وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، وإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان وجبت في الذمة ويجب أن تخرج قبل صلاة العيد، ولا يجوز أن تؤخر إلى بعد صلاة العيد. وأيضا من الأدلة على أنه لا تجوز بأكثر من يوم أو يومين قبل العيد ما أخرجه ابن خزيمة من طريق أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن أيوب سأل نافعا متى كان ابن عمر يعطي الصاع يعني زكاة الفطر، قال نافع: قبل الفطر بيوم أو يومين، ولأنها تسمى زكاة الفطر، والفطر يكون في آخر الشهر، ولأن الحكمة من مشروعيتها تطهير الصائم مما صدر منه من لغو أو رفث أو إثم يخدش صومه، وهذا يتحقق في نهاية الشهر. في نهاية الشهر، أما قبل نهاية الشهر ما تكون هناك كفارة قبل وقوع الإثم، إنما الكفارة تأتي بعد الإثم. وصدقة الفطر من حكمها ومن أسباب تشريعها أنها كفارة للصائم من اللغو والرفث، والكفارة تأتي بعد الإثم لا تأتي قبل الإثم، وهذا يكون في نهاية الشهر ولا يكون في أول الشهر أو قبل الشهر. أخيرا، وأحكام زكاة الفطر كثيرة، لكن اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا، ولعلنا من خلال الأسئلة نجيب عليها، أو الحلقة القادمة يوم الخميس أكمل أحكام زكاة الفطر. بقي شيء أخير أذكره، أنها تجب على المسلم الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من صام ومن لم يصوم لعذر شرعي كالمرض أو كبر سن، كلهم تجب عليهم. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهؤلاء هم من تجب عليهم زكاة الفطر يخرجها عنهم من تجب عليه النفقة، رب الأسرة والبيت القائم على نفقتهم وإطعامهم وإنفاقهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون. وهناك أحكام أخرى لكن أكتفي بهذا، ومع إن شاء الله الأيام القادمة نبينها أكثر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
معنا هذه المكالمة
أبو دانب، تفضل تفضل بدانب.
السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بس بالنسبة إذا استلمت جمعية مثلا 25,000، فأنا استلمتها يمكن قبل الأخير، هل يكون عليها زكاة ولا شو، ولا لازم نحول عليها الحول أساسا أزكي عليها
إن شاء الله؟
السؤال الثاني الشيخ،
السؤال الثاني، نعم تفضل تفضل.
عشان الوالدة عنده ذهب فتزكي عليه، بس الوزن الذهب طلع 66 جرام، يعني هو الوزن الحين حاليا 80 جرام، فهل هذا عليه الزكاة ولا ما عليه؟ وهي تلبسه، يعني تلبسه ما أنها يعني حافظة إنه ولا شيء، تلبسه دائما أيام الجمعة وكذا يعني.
إن شاء الله.
سؤال الأخير الشيخ، بس الله يخليك.
تفضل.
إذا عندي واحد دائما يجمع من راتبه 500 درهم على أساس يبني فيه مسجد، وهذا المبلغ يجمعه شهريا يعني من الراتب. فإذا حال الحول على المبلغ هذا بعد يزكي عليه ولا شو يسوي، يعني يكون عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟
بالنسبة للسؤال الأول، بس لما استلمت الجمعية ثاني واحد، كم شهر مضى على الجمعية؟
يعني بداية الجمعية بدانا متى؟ هل يعني مضى عليه حول كامل سنة كاملة؟
25 شهر. أنا استلمت دوري 24 شهر، يعني قبل الأخير أنا استلمت.
24 شهر.
نعم. يعني مر عليها سنتين وشيء تقريبا.
إن شاء الله. إن شاء الله.
هل عليها زكاة ولا أنا استلم المبلغ وخلي يحول علي الحول أزكي ولا شو؟
واضح إن شاء الله، واضح بدانا. جزاك الله خير بدانا. اسمع الجفر. أياك الله. نعم. نفر الشيخ على سند بدانا. بالنسبة لل جمعية يقول أنه استلم قبل الأخير، ويقول مضى على بداية الجمعية 24 شهر، فيقول هل على هذه الأشهر السابقة سنتين، يقول هل عليها زكاة أو يبدأ حول جديد؟
نعم، طبعا هاي زكاة الجمعيات أو جمعية الموظفين يسمونها فيها تفصيل لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى، ولذلك أنا سألت هذا السؤال، لذلك سألت هذا السؤال. كل واحد طبعا في الجمعية زكاته على حدة، كل واحد يزكي بنفسه، وكل واحد تجب عليه زكاته بنفسه. فهني ننظر في الجمعية، إذا كان مر عليها حول على الجمعية من يوم اشترك، فحينئذ تجب عليه الزكاة لما قبض المبلغ وحال عليه الحول والمبلغ كان نصابا، فحينئذ تجب فيه الزكاة. ليش؟ لأن عبارة عن مبلغ حال عليه الحول، وإن كان قبضه الآن لكن قبضه بعد حول. لماذا؟ لأن هذه المبالغ عبارة عن الحقيقة قرض، ولما دفع لي الجماعة أو الأصدقاء اللي معه في الجمعية هي عبارة عن قرض تجمع في عند مليء وعاد له، فحينئذ طالما أنه بلغ الحول لما قبض المال وحال عليه الحول وبلغ المال النصاب، فحينئذ قبل ما يتصرف في هذا المال يجب عليه أن يزكي، ثم بعد ذلك إن شاء الله يتصرف في هذا المال فيما ينفق.
ذاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول الوالدة عندها ذهب تلبسه، يقول مقدار هذا الذهب 66 جرام، فيقول هل فيه زكاة؟
نعم، الأصل في الذهب إن فيه زكاة، هذا هو الصحيح وهذا الذي دلت عليه الأدلة، أنه سواء أكان ملبوسا أم مكنوزا فيه زكاة، تجب فيه الزكاة بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول. طبعا الآن اختل عند الشرط، وهو أنه لم يبلغ النصاب، لم يبلغ إلى 85 جراما، فنقول ما دام بس 66 جرام إذن هذا لم يبلغ النصاب. لكن ننتبه لشيء مهم، لأن بعض النساء عندها ذهب صحيح أنه لم يبلغ النصاب، ولكن عندها مال نقدي يبلغ النصاب، أو لو جمعناه مع الزكاة يبلغ مع الذهب يبلغ النصاب، فحينئذ تجب عليها الزكاة، لأننا لا نفصل بين المال النقدي والذهب، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها كما تعلمون ما تقدر به من الذهب أو الفضة، بالإضافة إلى عوامل أخرى ما كقوة البلد الاقتصادية أو غيرها. لكن معروف أن العلماء لما قالوا بزكاة الأوراق النقدية استنادا إلى وجوب الزكاة على الذهب الدينار الإسلامي، فقالوا هذه الأوراق ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها مستمدة وفي شكل من أصول الذهب. فهنا ينتبه الأخوة، تنتبه النساء كذلك، فلو مثلا الآن في عندها ذهب يبلغ 66 جرام، طيب ما وصل النصاب كما يقولون، لكن مع المال النقدي اللي عندها يبلغ نصابا، فلو قلنا النصاب مثلا 15,000 درهم، فالذهب يوصل 10 وعندها نقدا أيضا 10، إذن مجموع ما تملك هي تملك 20,000، هذا الواقع. فهنا تزكي على الجميع، لكن لو لم تملك إلا الذهب فقط الذهب وأقل من النصاب، هذه الحالة ليس عليها الزكاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الشخص يوفر، يقول من راتبه 500 درهم شهريا لبناء مسجد، فيقول إذا هذا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول هل يزكيه؟
هذا ليس فيه زكاة، لأنه نواه لبناء مسجد فصار وقفا، المال هذا موقوف لبناء مسجد، طالما أخرجه من ملكه فدخل في ملك الوقف أو في ملك الله كما يقول بعض الفقهاء، الموقوف يكون ملكا لله، فحينئذ هذا المال الذي ادخر ووضعه على جنب أو في حساب خاص أو ادخر في صندوق خاص صار وقفا لبناء مسجد، فإن يسر الله له وأتم المال وبنى المسجد وأطال الله في عمره بنى فالحمد لله، وإن عجز عن التتمة والتكملة بسبب ظرف مادي أو طرأ له طارئ، فالمبلغ اللي جمعه يشارك في بناء مسجد، لأنه الآن لا يستطيع أن يبني مسجدا كاملا كامل البنيان له، لكن حينئذ المال هذا موقوف، لا يعود له، خلاص الوقف إذا ذهب إن كان وقفا مؤبدا لا يعود إلى صاحبه، انتهى لأنه خرج من ملكه. فحينئذ نقول أن أطال الله في عمره وجمع المال ما يبني به مسجدا، مثل حاط في باله 30-40 ألف يبنيه مسجدا خارج البلد، اكتمل المبلغ فالحمد لله، مهما حال عليه الحول ليس فيه زكاة. وإن أجمع وجمع لكن لم يفي المال، وصل إلى حد وعجز لسبب ما، إنسان فقد وظيفته أو الراتب ما صار يكفي، فحينئذ نقول الموجود وإن كان لا يكفي لمسجد كامل شارك فيه، شوف حد يبني مسجد وادخل معه وادفع، لأن هذا وقف لا يمكن يعود لك، يصرف فيما وقف عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل زكاة الفطر للصائم فقط أو حتى غير الصائم أيضا يخرج زكاة الفطر؟ يقول من أيضا يقول أفطر مثلا، يقول بسبب مرض كسكري أو غيره أفطر لعذر، أفطر رمضان كاملا مثلا، هل عليه زكاة الفطر؟
نعم هو كذلك، يجب على من صام ومن لم يصم لعذر شرعي كالمرض أو كبر سن وشيخوخة، لأن الأحاديث جاءت عامة، الصغير والكبير حتى من لم يصم. وهذا حديث ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم الذي ذكرته قبل قليل، ومنها حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمون. فجاءت النصوص عامة، منها حديث أيضا ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذه الحديث واضحة أنها تشمل عامة، تشمل من صام ومن لم يصم، لأن صدقة الفطر كما بين قبل قليل الحكمة فيها ليس فقط أنها أيضا كفارة للصائم من اللغو والرفث، لا، أيضا من الحكم إطعام الفقراء، إطعام المساكين، وأن نغنيهم عن السؤال في يوم العيد. فمن ثم لما لم ترتبط فقط بتطهير الصائم بل كان لها أيضا شق آخر من العلة وهي إطعام الفقراء، وجبت حتى على من لم يصم لأن الجانب الآخر موجود وهو طعام الفقراء، لكن بشرط أن يكون مستطيع، يكون اللي لم يصم أو من ينفق عليه أن يكون مستطيعا أن يخرج عن الجميع. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر. أيضا الشيخ يقول الرجل يعني يسكن يقول هنا في الدولة وزوجته في خارج الدولة، هل يستطيع إخراج زكاة الفطر في خارج الدولة، يعني يوكل زوجته التي هي التي تخرج زكاة الفطر عنه؟
نعم، الأصل أنها تتبع الشخص، كما يقول الفقهاء زكاة الفطر تتبع البدن، أي أنها تتبع الصائم وين ما كان، يخرجها لفقراء البلد الذي هو فيه. هو يخرج عن نفسه هنا وزوجته تخرج عن نفسها هناك، يرسل لها المال لتخرج عن نفسها هناك تشتري طعاما وتوزعه على الفقراء، وهو هنا يشتري طعاما وقوت البلد ويوزعها على الفقراء. هذا الأصل. وقد جوز بعض أهل العلم للمسافر أن يوصي أهله أن يخرجوا عنه زكاة الفطر، نص على ذلك الفقهاء منهم المالكية، لكن هذا في الحقيقة في المسافر لعلهم نظروا إلى انشغاله بسفره، وربما المسافر غريبا لا يعرف فقيرا، فمن هنا قالوا لو أوصى أهله بأن يخرجوا عنه زكاة الفطر فيجوز. أما المقيم إقامة طويلة أو دائمة لأجل الوظيفة والعمل وقد قطع نية السفر ونوى الاستيطان، فمن ثم وجبت عليه الصلاة تامة، فهنا يختلف حكمه، فحينئذ أصبح كأهل البلد أو المقيم إقامة دائمة كمواطنين البلد، فمن ثم يخرجها أكيد يخرجها عن نفسه في المكان الذي استوطنه وأقام فيه إقامة طويلة. أنا أنبه على هذا، لماذا؟ أن بعض من يتكلم في زكاة الفطر يقول جوز بعض أهل العلم للمسافر أن يوصي أهله أن يخرجوا عنه زكاة الفطر في بلدهم، هذا صحيح، لكن دققوا دققوا يا جماعة في عبارة الفقهاء يقولون المسافر، وهذا منهم دقة في الفقه الفقهاء. ليش؟ أنه كما أسلفت المسافر قد لا يعرف فقيرا وهو غريب، فمن ثم يشق على إخراجه يتحرج في إخراجه فيوصي أهله. أما من أقام إقامة طويلة للعمل أو لمهمة هو فيها، فحينئذ هذا قطع أسباب السفر وبذلك يتم الصلاة ويصوم، فمن ثم لا شك أن تلزمه إخراج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، حاله حال مواطنين البلد والله تعالى. أما إن كان مسافرا سفرا عابرا يأتي اليوم يومين ثلاثة أو شهر تنقضي حاجته ويعود ولم يعرف أحدا أبدا، فممكن هنا نقول يوصي أهلي يا جماعة أنا ما أعرف أحد هنا، أو النفقة اللي عندي ما تكفيني أخرجوها عني، مثل هذا نعم ممكن.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
شيخ عندي سؤال عن زكاة الفطر. هذا السؤال شيخ يكرر كل سنة وكل العام كل رمضان الحمد لله، حين سنة في رمضان يبتل المشغالة التامة. فسألت أنا اليوم أم عيالي قلت لي هل هي مسلمة؟ والله هي داشة إسلام بس ما تعرف شو معنى الإسلام. قلت لي هل يجوز عنها أنا أخرج زكاة الفطر عنها ولا لا يجوز؟ أنا ما أعرف. فسألت فقالت لا تخرج عنها. فأسأل الشيخ عبد الله جزاه الله خير يجاوبني، هل أخرج عنها ولا ما أخرج عنها؟
تصلي.
والله شيخ ما أعرف، ما أرمى أقول لك أنا ما أعرف والله.
ما تعرف ديانتها؟
ديانتها سيدي مش مسلمة، بس قالت يتها هي قالت لي أنا أسلمت. بس أنا حتى سألت مع عيالي اليوم قلت أسلمت ولا ما أسلمت؟ قالت والله هي ما تعرف كيف إسلام.
طيب خير
إن شاء الله. يا الله خير محمد، حياك الله، تسمع رد الشيخ.
نعم.
الشيخ سؤال محمد بالنسبة للخادمة، وإذا كان يعني كما ذكر يعني لا أعرف هل هي مسلمة أو غير مسلمة، هل أخرج عنها زكاة الفطر؟
نعم. أول شيء يا أخ محمد، هذه المرأة إن كانت مسلمة فالحمد لله، الله الحمد والشكر، ربما جاهلة في دينها بسبب بعض المجتمعات ليس هناك دعوة جيدة أو ليس هناك توعية شرعية، فتأتي جاهلة يدوب تعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا الله تعرف الصلاة، فهني تكون دوركم أنتوا أهل البيت بتعليمها بتفقيها، لا تتركوا هكذا فقط تعمل ثم الله عز وجل يسألكم عنها يوم القيامة، فقهوها في دينها. اليوم الحمد لله الأمور متيسرة، كتب بالترجمة بأكثر من لغة، مواقع على النت للغات كثيرة جدا تعلمك الإسلام. موجود عندنا في الدولة الحمد لله مراكز للمسلمين الجدد للمهتدين الجدد بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض الطيبة ولله الحمد. ممكن تأخذها لأي مركز تتعلم، بل موجود حتى اليوم بالهاتف موجود، وهناك جهات تطلق أعمال لتوعية الإسلام وتعليم المسلمين. حتى من أيام الأخوة في جمعية دار البرزة والله خير أطلقوا يعني موقع وتعليم لمن يراد أن يتعلم. فأنتم مثل هذا الآن في ذمتكم وهي في عهدتكم، فاكسبوا فيها الأجر والثواب. فانظر إن كانت مسلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنها تجهل الصلاة، فعلموها الصلاة وعلموا إن كانت تصوم معكم. فالحمد لله هذه تخرج عنها زكاة الفطر، أنت تخرج عنها زكاة الفطر. ليش؟ لأن للدليلين الواضحين، حديث ابن عمر اللي ذكرت لك قبل قليل، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والفر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهي زيادة صحيحة قد أخرجها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما. والحديث الثاني إذا تذكرون ذكرت لكم قبل قليل جاءت فيه أيضا زيادة صحيحة، وهي ممن تمونون، أي ممن تجب عليكم نفقتهم من المسلمين، كما جاء في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وبين أنها على الصغير والكبير والذكر والأنثى. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر، حديث ابن عمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق الفطر على الصغير والكبير والفر والعبد ممن تمونون، أي ممن تجب عليكم مؤونتهم ونفقتهم. فإن كانت مسلمة وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تجهل بعض الأحكام فهي مسلمة، علموها وأخرجوا عنها زكاة الفطر. أما إن كانت ليست مسلمة ولا تعرف الإسلام وجاءت من أبوين غير مسلمين وتقول أنا أريد بس أسلم وتعلم، هذه بعد لم تدخل في الإسلام. إذا دخلت في الإسلام الآن قبل غروب الشمس يوم آخر رمضان وعلمتها الإسلام، طهرت وصلت، وجبت عليها زكاة الفطر وأنت تخرجها. أما إن قالت لا أنا أفكر يعني يعلموني وأسلم فيما بعد إن شاء الله، فحينئذ لا يجب عليكم إخراج زكاة الفطر عنها.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
هذا الواجب الفطر يعني أي وقت صح يعني الوطن، وأي ومن يعني أفضل من دراهم أو يعني من قوت البلد
إن شاء الله.
قدرت عن الولد اللي بطن أبوه يجوز عنه فرده، الولد موجود في البطن.
واضح إن شاء الله، واضح أبو عبد الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع لي جافة الشيخ. نعم فالشيخ، بالنسبة لسؤال أبو محمد هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا كانت الخادمة تقول أنها مسلمة لكن يقول نأمرها بالصلاة بالصوم، تقول لا أريد أن أصلي لا أريد أن أصوم، هل هذه أيضا يقول نخرج عنها زكاة الفطر؟ هي تقول أنها مسلمة،
إذا أمرت بالصلاة ولم تصلي فيبين لها خطورة الأمر بأهل لغتها ممن يتكلم بلسانها، إذا بالإمكان يبين لها خطورة تارك الصلاة تارك الصيام هذه أركان. فإن فهمت الحجة وقيمت عليها الحجة وعرفت أن الصلاة ركن الصيام ركن واجب على المسلم، ومع ذلك بعد فهم الحجة عاندت ولم تصلي ولم تصم، فلا يخرج عنها زكاة الفطر، لا يخرج عنها زكاة الفطر. لأن الإسلام ليس مجرد كلمة أنا مسلم، هناك التزامات هناك واجبات لا بد منها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني استعد لهم، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أنه افترض عليهم خمس صلوات، أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، إلى آخر الحديث. فهنا أول شيء أمر أن يدعوهم إلى الشهادتين ليدخلوا في الإسلام، ثم إذا دخلوا في الإسلام بالشهادتين وجبت عليهم عبادات وهي أركان الصلاة والزكاة والصوم، الذي يريد أن ينكر الركن أو لا يتعبد به فإما أنه جاهل فيعلم وتقام عليه الحجة، أن أقيمت عليه الحجة ولم يفعل وفهم الحجة فحينئذ خلاص ما ينفع كلمة أنا مسلم. ولذلك العلماء في تارك الصلاة عمدا وجهودا يقولون هو كافر، أما إن تركها تكاسلا فاختلفوا، منهم من قال ليس هو بكافر لكن مرتكب كبيرة، منهم من قال هو كافر. كذلك في الزكاة قالوا تارك الزكاة أيضا اختلفوا فيها فيه أي تكاسلا أو بخلا، اختلفوا فيه كاختلافهم في الصلاة، وإن كان الأرجح والأقوى أن لا يكفر إذا تركها بخلا مع الإيمان بها لكنه موعود بوعيد شديد، أما الصلاة فالخلاف فيه أقوى لوجود أدلة صريحة، فإن لم تستجيب والعياذ بالله بعد إقامة الحجة لا تزكون عنها زكاة الفطر، لكن حاولوا معها بالكلمة الطيبة وباللين وبالحكمة وبالمعاملة الطيبة، شيء المعاملة، معاملتكم الطيبة واللين واحترامها كإنسانة، إنسانة يعني هاي صح خادمة بس إنسانة، والله كم من خدم في البيوت أسلموا بس لمجرد المعاملة، حتى أهلهم يقولون ما كلمناهم على الإسلام ولا طلبنا منهم أن يدخلوا في الإسلام، هم من نفسهم قالوا نريد أن نسلم. ليش؟ إن عرفوا أن هذا الخلق في هذا البيت معناه من هذا الدين، لا شك الخدامة تشوف ربة المنزل تصلي، تشوفها تصوم، في نفس الوقت تشوفها تقرأ قرآن، في نفس الوقت تجد منها معاملة توافق هذه العبادات، فتفهم أن هذا المعاملة الطيبة من هذا الدين، فتأتي بنفسها مستسلمة تقول أريد أدخل في هذا الدين. المعاملة يا أخوة، فإن شاء الله بمعاملتكم الطيبة وبالحكمة والكلمة الطيبة تنقذونها وتهتدي على أيديكم ولكم أجرها إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فعبد الله الشيخ سأل عن وقت أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر.
أفضل وقت يقول الفقهاء وهو الآن صعد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل وقت، الوقت المستحب الذي تخرج فيه الزكاة، لكن لا يخفى عليكم قد يكون صعدا الآن بعد صلاة العيد في الفجر، عادة إنسان قبل أو لما في صلاة العيد ينشغل لذهاب صلاة العيد، اليوم يمكن مع هذا الظرف قد لا تجد لك بعد صلاة العيد من تعطي، لكن إن وجد من يدفع لك فهذا وقت يعني طيب. والوقت أيضا اللي هو يجوز وهو أيضا يعتبر وقت أيضا مفضول، فهو أن يخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين فقط، لا يتجاوز ذلك، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنهم لن يفعلوا مثل هذا الفعل خاصة عبد الله بن عمر إلا إذا علموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو وقت الجواز، وقت الجواز. وهذا مما يكون له حكم الرفع، يعني كان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من قوله أو فعله، لأن مثل هذه العبادات توقيفية لا يشرعها الصحابة، إنما يفعلونها بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر قبل قليل في أثر أو حديث ابن عمر لما سأل أيوب السختياني نافعا متى كان ابن عمر يخرج صدقة الفطر، فقال نافع وهو مولى ابن عمر وكان لصيقا به، يعني يعرف متى، قال قبل العيد بيوم أو يومين. الله تعالى
جزاك الله خير. الشيخ معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أحمد.
عندي استفسار بسيط بخصوص الأخوة اللي يرسلون مقاطع أكل وقت العصرية، يعني فيها محتويات مثل وجبات مثل أكل، واحد يرجع يطرش يقول لا يا أخي لا ترسل هالأشياء أنت صايم، واحد يرسل يعني فيديوهات أكل يعني وقت العصر أو وقت يعني من باب الدعابة أو المسح، فهل يجوز أو إن هالأشياء يعني حرام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد، تسمع الرد الشيخ، حياك الله. نعود للشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة لزكاة الفطر، هل يقول الأفضل أن نخرجها طعاما أو نقودا؟
ما في شك أن تجب طعاما مش الأفضل، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وقد نص على ذلك الفقهاء، حتى أن المالكية قالوا يجب أن يكون المخرج من أغلب قوت البلد، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كل أصناف الطعام ولم يذكر الدرهم والدينار، وقد كان موجودا في زمانه، بل الأدلة واضحة لما يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، إذن ما معنى فرض؟ يعني فرضها طعام، فواضح أن زكاة الفطر عبادة مقصودة أن تكون طعاما، إخراجها دراهم خلاف مقصد الشارع، ثم لو أخرجت نقودا اختلطت بزكاة المال لم تفرق، والشرع يريد أن يفرقها. ثالثا لو أخرجت نقودا اختفت هذه الشعيرة، اختفت لا نراها إذن في المجتمع ولن نراها بعد ذلك، فتموت شعيرة من شعائر الإسلام، وهذا لا يجوز شرعا. وأيضا ضبط هذا الطعام أضبط بالصاع قديما، بالكيلو اليوم تأتي دقيقة بخلاف الدراهم قد لا تضبط، فهذا كلام جمهور أهل العلم واضح جدا في المسألة. بل من عجائب ما قرأته في كتب الفقهاء منهم الشافعية حتى أنهم نصوا قالوا إذا لم يجد قوت بلد أخرج من قوت أقرب بلد إليه، شوف لأي دقة كانوا فقهاء يدققون على هذه المسألة، من لم يجد قوتا في بلد أخرج من قوت أقرب بلد إليه، مع هذا انصرفوا للطعام، فهذا هو الصحيح، والفقراء والفقير فقير، ما دام أنه فقير إذن يحتاج طعام ويحتاج دراهم كل واحد، فممكن توزيعها إن شاء الله، أو كل سنة يعني الجمعيات تتولى أو ترسل سياراتها عند الجمعيات التعاونية تجمع هذا الطعام، ممكن الإنسان يعطيهم أو إذا يعرف فقراء يوصل لهم أو يأتون يأخذونها. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة للجنين يقول في بطن أمه، هل يخرج عنه زكاة الفطر؟
يجوز ولا يجب، يجوز. الفقهاء قالوا يجوز، استدلوا بعض الآثار في إخراجها عن الجنين، وقال بعض أهل العلم يستحب، قال بعض أهل العلم يستحب، واستدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه، وحقيقة يحتاج أن واحد يركز في سنده إذا الله يسر الأمر اللقاء القادم. الأثر هذا اللي أنه جاء عنه أنه يعني جاء عنه استحباب أو جواز إخراج زكاة الفطر عن الجنين، فكدليل شرعي لا يوجد دليل يوجب ذلك في الأدلة في النصوص، يعني في الكتاب أو في السنة، إنما استدل من استدل بعمل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومن هنا منهم من قال يجوز ومنهم من قال يستحب. فإذا الأب أخرج له الأجر والثواب، وإذا لم يخرج فلا إثم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم نعم مشاهدي مستمعينا الكرام، أيضا فضيلة الشيخ سؤال لأخ أحمد بالنسبة للفيديوهات الأكل التي يقول يرسلها البعض في نهار رمضان، هل أيضا يقول فضيلة الشيخ هذه الفيديوهات يعني تؤثر على الصوم، هل يأثم هذا الشخص الذي يرسل هذه الفيديوهات؟
نعم، الأفضل أن لا يفعل هذا، ولو قلنا لا يجوز لما ابتعدنا ولا ما أبعدنا النجع، وذلك لأن في هذا أكثر من سبب أو محظور. السبب الأول هناك الصائم، فلماذا تحرك شهوة الطعام فيه وتشغل باله بالطعام بدلا أن ينشغل بالذكر وقراءة القرآن، فترسل مثل هذا يتذكر الطعام فمن ثم يشغل باله بالطعام، فليش تشغله بالطعام؟ هذا أولا، وخاصة قد يكون شيء السبب الثاني، قد يكون هناك فقراء لا يملكون هذا الطعام اللي أنت تصنعه، ما لذة وطاب، يعني يمكن يفطر على شيء بسيط أو شيء يسير أو شيء يعني ما تيسر عنده، فأنت ترسل له مائدة أو طعام لذيذ فتترك في قلبه غصة وحسرة، فلا أنت أوصلت له الطعام ولا أطعمته. لذلك العلماء يقولون من حقوق الجوار، من حقوق الجوار ومن حقوق الجيرة، إذا طبخت طعاما أن تطعم جيرانك، خاصة إذا شموا رائحة الطعام. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا طبخت مرقة فتعاهد جيرانك أو تذكرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يعطيهم، فكيف ليش تعطيهم؟ لأنك أنت طبخت، وقد أيضا ممكن يكون شموا رائحة الطعام، وكيف ترسل مثل هذه الصور؟ تقع بيد فقراء، بيد مساكين، بيد محتاجين لا يملكون مثل هاي الأطعمة، فتترك في قلوبهم حسرة. ثم الله نعم عليك، قول الحمد لله، ارسله، وقد يوجد من يحسدك أو يعني يقول ما لا ترضى. مثل هذا يا أخوان نتركه لأنه ما في فائدة. أنا طبخت طعام أرسل صورة، شربت شراب أرسل صورة، ابني ضحك أرسل صورة، إيش هذا يا أخوان؟ يعني هذا والله فراغ، ينبغي أن المسلم يترفح مثل هذا معه، ولا يحدث الألم أو الحسرة في قلوب إخوانه المسلمين، أو يتسبب في شغلهم وإشغالهم عما هو أفضل من هذا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.